يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. اللهم الله أجورنا وأجوركم بوفاة واستشهاد مولاتنا وسيدتنا الزهراء البتول فاطمة، وصلى الله تعالى أن يجعلنا من المعزين لها ومن المتمسكين بها في الدنيا، ومن الذين ننال شفاعتها في الآخرة بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تم الكلام في كتاب الزكاة والآيات التي يمكن أن يستدل بها على بعض الأحكام الزكوية. كلامنا فعلا إن شاء الله تعالى في كتاب الخمس، وفيه مبحثان. المبحث الأول تشريع فريضة الخمس، أي وجوب أصل الخمس، والمبحث الثاني يتناول فيه المصنف حفظه الله مجموعة من الأسئلة والأجوبة. أما المبحث الأول وهو تشريع فريضة الخمس، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. هذه الآية المباركة تدل على تشريع واجب من الواجبات الإسلامية المالية، وهو فريضة الخمس. وكما تعلمون أن فريضة الخمس هي فريضة من ناحية أصل الخمس، وكفريضة مالية في تشريعها متفق عليها بيننا وبين العامة وبين الطرف الآخر، ولكن الخلاف فيما يتعلق الخمس. فأصل فريضة الخمس، أصل وجوب الخمس، هذا الواجب المالي، يقولون نعم هو مشرع، ولكن الفرق بيننا وبينهم في مسألة سوف تأتي. إذا جئنا نحن والآية، الآية تتكلم عن الغنائم، صحيح؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء. بداية الآية تقسم الغنائم إلى ستة أسهم، تقول هذه الغنائم التي تحصلون عليها يا أيها المسلمون، إذا حصلتم على غنائم فلا بد من تقسيمها إلى ستة أقسام. شوف، فإن لله خمسه، إذن الخمس الأول شنو؟ هذا الخمس طبعا هم واضح لما نقول فريضة الخمس، من الأمور الواضحة أنه يعني 20%، يعني الخمسة قد نأخذ منها واحد، كلش واضحة الخمس. واعلموا أنما غنمتم من شيء، هذه الغنائم، فإن لله خمسه، إذن أكو 1/5 أو 20% أو 2/10 يرحمكم الله، هذه النسبة 1/5، 2/10، 20%، هذه الخمس مو ملككم، وإنما شنو؟ هذه ما داخلة إلى الملكية مالتكم مع الغنيمة. زين، هذا الخمس شنو؟ قال هذا فإن لله خمسه، لله 1، وللرسول 2، ولذي القربى مو ذو، شنو قال؟ لذي القربى جسارا 3، واليتامى والمساكين وابن السبيل جسارا 6. قسم الغنائم إذن إلى 6 أقسام، وهذا مما هو متفق عندهم وعندنا، أن الغنائم التي تكسب، ولكن هم يقولون وين؟ في الحرب. وين يقولون؟ يقولون هذه الآية نزلت في الحرب، وفي مكاسب الحرب، وفي غنائم الحرب. نعم، الغنائم إذا حصلها الجيش الإسلامي فإنها تنقسم إلى 6 أقسام، 5 أقسام، خمسة، نعم، تنقسم أول شيء إلى 5 أقسام. الخمس مالتها مو ملككم، 4 أخماس شنو لكم، هاي بداية. إذا واحد حصل فغنيمة، لنقل الغنيمة 5 دنانير، يقول 4 دنانير أيها المسلمون شنو لكم، والدينار الباقي لمن؟ مو ملككم، خمس. هذا الخمس شلون يوزع إلى 6 أقسام؟ سهم لله، وسهم للرسول، وسهم للإمام، هاي 3، وسهم لليتامى، والمساكين وابن السبيل. كم سهم صارن؟
ستة.
إذن هذا المتفق بيننا وبينهم، ولكن الخلاف الذي وقع، هذا الغنائم هم يقولون عبارة عن هذا مورد خاص ومصطلح خاص. الخمس الذي ينقسم إلى ستة أقسام يتعلق فقط وفقط وفقط بالغنائم المتحصلة من الحرب، وهم إن شاء الله في المعنى خاص لو مو خاص، خاص ضيق لو مو ضيق، ضيق. قال هو المورد الآية هو كذا، قال واعلموا أنما غنمتم، الآية تتكلم شوف وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، إذا عندنا معركة، عندنا حرب، أكو غنائم، هاي الغنائم تتعلق فقط وفقط بما بالحروب، فهم يقولون أن هناك خمس رقم واحد، وهذا الخمس متعلق بالغنائم رقم اثنين، لكن هذه الغنائم المختصة بالحرب دون مطلق الفوائد، دون مطلق الفوائد، هذا شنو وعدهم. أما نحن نقول لا، الخمس يتعلق بمن؟ بالغنائم. اللي تقولون أنت وين في الحرب وفي المعارك التي يتحصل عليها المسلمون أو يستحصل عليها المسلمون، وكذلك يتعلق شنو بمطلق الفوائد الأخرى. المعنى الذي نتبناه في تعلق الخمس نقول معنى أعم، وهم معنى شنو هو؟ أخاص. هذا واضح إن شاء الله. إذن أصل تشريع الخمس متفق بيننا وبينهم رقم واحد، وأن هذا الخمس يقسم إلى ستة أقسام متفق بيننا وبينهم، وكذلك أن الغنائم تتعلق بالخمس يتعلق بغنائم الحرب، هم متفق بيننا وبينهم، ولكنهم يقولون هذا المورد فقط وفقط الذي يتعلق بالخمس. نحن نقول لا، هذا المورد وغيره، وبالتالي هذا لما ذكر المورد إما أن يكون على نحو المصداق الأجزاء، أو سوف نبين يعني ما هو مورد التعميم لدينا.
كان هذا لأن نزلت على مورد الحرب.
دليل.
كيف يعني هذا الحكم؟
يعمل. أوسح بين. أسرح بين. سوف نبين إن شاء الله تعالى. أول جواب خب واضح، أول جواب خصوصية المورد لا يخصص الوارد، خصوصية المورد لا يخصص الوارد. فأنا مثلا لو نزل حكم في مورد معين في زمان ومكان معين فهذا لا يختص شنو فقط وفقط بذلك المورد، ولكن راح سوف نجيب. أول شيء نأتي ونناقش القوم، نقول أنتم من أين حصرتم المورد فقط وفقط في الحرب؟ خليني نتناقش وياكم. لغتين لم يقع الخلاف بيننا وبينهم أن الغنيمة مطلقة. لغة لما نرجع إلى كتب اللغة نجد الغنيمة تطلق على مطلق الفائدة، يعني الغنيمة تساوي مطلق الفائدة. طبعا إن شاء الله الغنيمة ماذا تساوي؟ مطلق الفائدة. وبالتالي إذا تريدون نحن وأنتم عليكم السلام عليكم نحتاج من الناحية اللغوية، صبحكم الله بالخير، نحتاج من الناحية اللغوية نقول في الكتب اللغوية إذا رجعنا إلى المصادر نجد أن الغنيمة مطلق الفائدة وغير مختصة بمن؟ بالفوائد الحربية. واضح إن شاء الله. وبالتالي في الكتب اللغوية المعنى أعم أو أخص؟ معنى أعم، مطلق الفائدة سواء كانت بحرب أو بغير حرب، هذا شنو بالنسبة للغنيمة. وبالتالي أنه إذا جئنا نحن والغنيمة التي تقولون عليها نقول لغة الغنيمة غير مختصة بالحرب وإنما تطلق على مطلق الفائدة، فالذي يستفاد من مطلق الفائدة هي ثابتة في الحرب وفي غيره. هذا جواب رقم واحد. جواب رقم اثنين، لو سلمنا اختصاص الغنيمة والغنائم، شوفوا اختصاص الغنيمة والغنائم لو سلمنا مختصة بالحرب، فإنه في الآية الكريمة لم ترد الغنيمة والغنائم، وإنما ورد شنو؟ غنيمة. شنو؟ غنيمة والغن. واضح إن شاء الله. شوف قالوا واعلموا أنما غنمتم وغنيمة وغنمتم والغن. إذا رجعنا إلى الكتب اللغوية نجد بصراحة وبقوة وبوضوح تبين أنها مطلق الفائدة. فمثلا صاحب كتاب العين الفراهيدي قال الغن الفوز بالشيء في غير مشقة. الفوز بمن؟ بالشيء. مطلقة لا مطلقة؟ مطلقة، يعني كسب الشيء من غير مشقة. وفي لسان العرب يقول الغرم الفوز بالشيء بلا مشقة. في القاموس غنم بالكسر الفوز بالشيء بلا مشقة. وفي تاج العروس الغن الفوز بالشيء بلا مشقة. وبالتالي في الكتب اللغوية إذا رجعنا مو إلى الغنيمة والغنائم اللي إحنا نقول الغنيمة والغنائم هم كذلك لغة المطلع، نرجع إلى هذه المفردة اللي واردة بالقرآن، واعلموا أن ما غنمتم الغنيمة والغن عبارة عن لفظ له معنى. وإذا رجعنا إلى الكتب اللغوية المتعددة تبين أنه شنو فوز بشيء بلا مشقة بلا مشقة. وبالتالي المصطلح اللغوي حتى ما الغنيمة وغنمتم عام لو معام يقولون بعد احنا هم مقصد نقولون بعد حتى القرآن استعمل هذا الجذر اللغوي وهذا اللفظ اللفظ بمعنى العام. بسم الله الرحمن الرحيم. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فعند الله شنو مغانم كثيرة، المغنم والمغانم كذلك من هذا الجزء مغانم كثيرة. شنو فقط في الحرب لو عام يعني عند الله فوائد شنو كثيرة، عند الله شنو مفازات شنو فوز كثير مرابح كثيرة. وبالتالي فعند الله مغانم كثيرة هذا يدل على أنه شنو مطلق الربح ولا يختص فقط وفقط بمن بالحرب. إذن ثلاث أجوبة بداية. الجواب الأول أنه لا نسلم أن الغنيمة شيء، يعني أول شيء الغنيمة تكون مطلقة. اثنين إن قلتم أنه نسلم معكم الغنيمة فقط في الحرب والغنائم نقول لم ترد غنيمة وغنائم، وإنما وردت غنيمة وغنمتم وغنم وغنمتم. راجعوا تاج العروس، راجعوا لسان العرب، راجعوا القاموس، تجدون أنها مطلق الفائدة مطلق الشيء وليس بالشيء المحدد. كذلك الاستعمال القرآني للمغانم يستعملها بالاستعمال شنو العام. واضح إن شاء الله. إذن كل هذه الموارد المختلفة تدل على والأدلة المختلفة تدل على الاستعمال شنو العام. نسألهم نقولهم أنتوا التخصيص مين جبتوا فقط وفقط في الحرب الخمس؟ خمس اللي يقولون هذا خمس الفائدة فقط فائدة الحرب مغانم الحرب. يقولون من الآية؟ الآية واردة مورد الحرب ومورد الغنمة والغنمتم والغنائم، وهذه لا تحصل عليها إلا في الحرب، فنختص بهذا المورد. طبعاً جاوبهم أقول أقول أولاً الآية عندما ذكرت ذلك ذكرت ذلك من باب القدر المتيقن. شنو هو قدر المتيقن؟ وثبوت شيء لشيء لا ينفي عما عداه. فإذا ذكرتنا القدر المتيقن هذا لا ينفي أن الخمس يتعلق بمن بموارد أخرى. هاي رقم واحد. ثانياً هو بناء على هذا الأول أنه خصوصية المورد لا يخصص الوارد. فإذا المورد كان خاص معين هذا مو معناه أن الذي ورد في ذلك المورد شنو يختص به. خصوصية المورد لا يخصص الوارد، إلي فالزمان، إلي مكان، إلي حادثة معينة، إلي ظرف معين نزل فيها فتحكم شنو معين. هذا ما معناه أن الوارد وهو الحكم قد ضيق فقط في هذا الزمان والمكان والمورد المعين. فعندما نزلت الآية وقالت في مورد الحرب أكو شنو خمس، في مورد الحرب أكو شنو خمس، هذا معناه مو أنه بشرط لا عن باقي الموارد ويجب أن نجتث بقية الموارد. واضح إن شاء الله. والدليل على ذلك عندما نأتي إلى آية إلى الآية في قوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فاسترضع له أخرى. بعدين ماذا يقول فيها؟ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هاي آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، آية وردت في القرآن وفي مورد معين. ما هو المورد؟ الكلام حول الإرضاع، وأنه الأب لا بد أن يسترضع لولده مرضعة، صحيح؟ ولكن هذه المرضعة خلي تكون بقدر ما يستطيع الأب في مسألة الإنفاق. واضح إن شاء الله. شوف يقول، يقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، اللي رزقه مقدر ضيق خليه يعطي شنو مما آتاه الله، بعدين يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله التكلفة للعبد بقدر السعة وبقدر المأتي له. شنو احنا نقول ما طول هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أو في آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، يعني هذه الآية مثلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وردت في مسألة الإرضاع والإنفاق في الإرضاع، يعني هذه راح تختص فقط أنه التكليف الإلهي بقدر المأتي بس بالإرضاع له في كل شيء. ها كل شيء هذا صحيح مورد خاص ولكن لا يخصص الوارد. هاي مال يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، معناه شنو؟ عدم التكليف فوق القدرة، عدم التكليف فوق المكنة، عدم التكليف فوق القدرة المالية وفوق المكنة المالية، يختص فقط وفقط في الإرضاع لو في عموم الأمور. بعموم الأمور نقول لا يمكن أن نلتزم في هذا المورد الخاص بأن الوارد كذلك خاص، وبالتالي هذا التكليف الإلهي المالي يكون على قدر الفرد فقط وفقط في الأمور الإرضاعية. نقول لا، ما نسلم بذلك. هذا هم مورد رقم واحد، وخاص رقم اثنين، وفيه مورد مالي لو مو مورد مالي، مورد مالي أنه أنت لما تنفق على قد اللي أنت تستطيعه. نقول هذا ما يعني أن الإنسان في كل أموره لا يستطيع أن يستعمل هذه القاعدة الكلية، لأن خصوصية المورد لا يخصص الوارد، وذلك نستطيع أن نستدل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، حتى في مسألة الإنفاق على الزوجة، حتى في مسألة كل الواجبات المالية اللي على الزوج، بل كل الواجبات المالية على كل إنسان، وبالتالي لا يخصصنا هذا المورد. كما أنه في هذا المورد لا نتخصص بالوارد فنضيقه في مسألة الأرباح، كذلك هناك ما ورد من حق مالي لا يختص فقط وفقط هذا الخمس بمن بالغنمة الذي تقولون عليه، وإنما مسألته أعم، خصوصا وأنها استعملت قرآنيا بالمعنى الأعم رقم واحد، وفي المعاجم اللغوية عندما نرجع فالمعنى أعم، وكل هذا يثبت أنه مساق الآية وظهور الآية معنا لا ما لا معهم. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح؟ جيد. ويترتب على ذلك ماذا النتيجة؟ إذن المحصلة من كل هذا، محصلة الآية ومحصلة الاستدلال اللغوي إذا رجعنا إليه على المستأنس به، ومحصلة الإشكال على الخصم أن الآية تثبت أنه الخمس هو مو فقط في الغنائم الحربية، وإنما الغنائم الأعم سواء كانت حربية أو غير شنو حربية. خوب الغنائم الحربية عرفناها، الغنائم غير الحربية هي ما تسمى بفوائد والأرباح اللي هي فائضة عن مؤونة شنو السنة، هذا اللي احنا الخمس السنة وخوب هذا الخمس السنة، واللي يتعلق بي وبيكم هذا يتعلق بالحرب لو بالأعم. بالأعم كل فائدة ظهرت، كل فاضل مؤنة ظهر بعد السنة الخمس يتعلق به الخمس، لما يتعلق يتعلق به الخمس اللي احنا نسميه خمس الأرباح أو خمس الفوائد، أو ما فضل عن مؤنة السنة، ما زاد عن مؤنة السنة، في كل ذلك يتعلق شنو الخمس. ويجب على كل مكلف أن تكون له شنو سنة خمسية عند التكليف، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كانت زوجة أو زوجة، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا بالنسبة للآيات. وإذن الآية الكريمة كافية أو مو كافية للتعميم؟ يقول نفس الآية الكريمة لما واحد يبدي يستدل الخصم عليه ويقول من أين جئتم بالخمس، هذا عبارة عن بدعة في آخر الزمان، لأن ما استعملوا الخمس، أنتم تريدون أن تديرون المؤسسة المالية ما تكون بالخمس. نقول لا، إحنا نفس الآية المباركة نحن ونفس الآية بما ذكرنا تدل على عمومية الخمس لمطلق الفائدة، سواء كانت الفائدة الغنمية الحربية أو أعم من ذلك، الموارد متعددة. بل نقول الروايات كذلك وردت ودلت على أن الخمس ليس فقط متعلق بالغنيمة الحربية وإنما أعم من ذلك. منه صحيحة، أو من هذه الروايات صحيحة علي بن مهيار عن الباقر عليه السلام قال، شوف إيش قال الإمام، قال فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. بعد رواية صريحة قال أما الغنائم والفوائد هي شنو؟ قال فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره. وبالتالي الإمام بعد يعقب فيقول فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. وبالتالي بعد هذا الإمام محدد الصغرى لو محدد الصغرى محدد الصغرى ومبين الكبرى ومبين الصغرى ومبين الاستدلال وبين حتى المعنى. شوف يقول فالغنيمة يغنمها المرء يعني أعم من ثونة حربية أو غير حربية. وبعد هاي الواو بيانية والفائدة يفيدها الفائدة. وبالتالي يقول الغنيمة هي الفائدة والفائدة شنو وهي الغنيمة. وبالتالي الإمام بالرواية الصحيحة يبين أنهم كذلك يقول في كل عام في كل شنو عام. والفقهاء يستدلون أنه يعني تأخير الخمس لكل عام من باب التيسير وإنما القاعدة كلما ظهر ربحون فعليه الفائدة كلما ظهر ربحون فعليه الفائدة. ولكن من باب التيسير على المكلفين يقولون لدينا نخلي السنة خمسية وكلما زاد بعد السنة الخمسية من فائض يتعلق به الخمس. واضح إن شاء الله. خلنا في هذا. قال تدل الآية الكريمة على تشريع فريضة الخمس في الغنائم وتقسيمه إلى ستة أسهم. وهذا المقدار واضح ولم يقع فيه خلاف، وإنما الخلاف وقع في المقصود من الغنائم. بس الوجوب وجوب، بس شنو الغنائم؟ فهل المراد منها خصوص غنائم الحار هذا المعنى الخاص، أو مطلق الفوائد هذا المعنى العام؟ وقد اختار غيرنا الاختصاص بغنائم الحار، وبناء على هذا لا يبقى مورد للخمس في زماننا أو يقل، في حين أن المعروف بين الإمامية شنو التعميم لكل فائدة سواء كانت حربية أو غير حربية. والظاهر أنه لم يقع خلاف بين الفريقين في أن الغنيمة لغة تعني مطلق الفائدة. وإذا تنزلنا وسلمنا باختصاص كلمة غنيمة بغنيمة الحرب فلا نسلم اختصاص كلمة غنيمة أو غنمتم الواردة في الآية بذلك. قال في كتاب العين الغنم الفوز بالشيء في غير مشقة، وفي لسان العرب الغنم الفوز بالشيء بلا مشقة، وفي القاموس المحيط غنم بالكسر الفوز بالشيء بلا مشقة، وفي تاج العروس الغنم الفوز بالشيء بلا مشقة. لأن أربع مصادر. وقال الله تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، وهذا بالمعنى الأعم كذلك حتى القرآن. ولا موجب لتوهم الاختصاص سوى السياق، حيث وردت الآية الكريمة في سياق آيات الجهاد. ولكن من الواضح أن السياق لا يصلح لتخصيص المضمون، يعني خصوصية المورد لا تصلح، بل يبقى على عمومه، غايته يصير مقتضاه القدر المتيقن من المضمون العام، كما هو الحال في قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهل يحتمل أن مضمون قوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها خاص بقرينة السياق بمورد الأرضاع؟ والجواب شنو؟ لا، ليس لا يختص بمورد الأرضاع، فكذا كما أنه لا يختص هنا فهنا كذلك لا يختص. ويترتب على هذا ثبوت الخمس في مطلق الفوائد، وهو ما يعبر عنه بفاضل المؤناة أو المؤوناة أو الفاضل من أرباح المكاسب. وبناء على هذا التعميم لا نحتاج إلى دليل آخر غير الآية الكريمة لإثبات وجوب الخمس في أرباح المكاسب عن العامة. هذا كله مضافا إلى دلالة بعض الروايات على التعميم المذكور، فقد ورد في صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخرين. فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. واضح إن شاء الله؟ يبقى هنا أسئلة وأجوبة سريعة وما بيش إن شاء الله تعالى نكمل هذا المطلب، لأن هي بس هذا المضحك بين الخمس. الشيخ الأستاذ حفظه الله يعرض أسئلة شنوة ثلاثة، يعرض شنوة أسئلة ثلاثة، وثم يجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة بإجابة واحدة. السؤال الأول: قالت الآية بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. قال: ولد القربى، ولد الله جل وعلا معروف، وللرسول معروف، لذي القربى، لذي القربى. سؤال: ما هو المقصود من ذي القربى؟ أقارب الرسول، كل أقارب الرسول، أو لا أقارب الرسول خصوص الإمام، الإمام المعصوم. واضح إن شاء الله؟ لله وللرسول ولذي القربى. لذي القربى من هو المخصوص؟ مطلق الأقارب لو بفرد مخصوص هو الإمام عليه السلام. يجيب الشيخ الأستاذ يقول: نعم المقصود خصوص الإمام. هاي دعوة بلا دليل بعدنا. إذن أول شيء المطلق له المعنى المقيد الخاص، المعنى المقيد الخاص وهو خصوص الإمام، هذا جواب رقم واحد. اثنين: قال سهم الله فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ذي القربى قلنا الإمام، هذا لله وللرسول، لله سهم رقم واحد، وللرسول سهم رقم شنو؟ اثنين. صحيح؟ ذن السهمين لمن؟ يقول سهم الله عز وجل وسهم الرسول، لمن يدفع؟ الله ما موجود يعني بيناتنا خوف، مو نطيل الله شنو أو الرسول ما موجود، لمن يدفع؟ قال يدفع لمن؟ للإمام. قال يدفعان إلى الإمام، هاي صار شنو؟ دعويان. صحيح؟ دعوة رقم واحد دعوة. هل المقصود قال لله وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل مو والمساكين، دول ثلاثة، هل المقصود من اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلق اليتامى؟ وذن ثلاث سهام ولا نعم ثلاثة سهام، اليتامى والمساكين وابن السبيل، هاي مال مطلق الناس ولا مال الذرية الطاهرة للنبي صلى الله عليه وآله؟ قال احنا والآية مطلقة لا مو مطلقة، مطلقة الآية، هذه السهام يجب ان توزع على نحو الاطلاق، ولكن يقول المقصود من ذلك بني من وين؟ هاشم، السادة الهاشميين، يعني فنخصص لهم مخصص، إذن دعوة ثالثة. إذن أول شيء المقصود من ذي القربى من هو؟ الإمام. اثنين: المقصود من الذي يعطى سهم الله وسهم الرسول من هو؟ الإمام. ثلاثة: أنه اليتامى والمساكين وابن السبيل، وإن كانت واردة في الآية مطلقة ولكن نخصصها بنا ببني هاشم. ما هو الدليل على ذلك؟ راح أذكر الدليل، ولكن هنا التفاتة مهمة لعله البعض يعني ما تتضح عليه لفترة طويلة، من هو المقصود من بني هاشم؟ السادة الآن الأطهار وفيكم سيد جليل، من هو المقصود من السادة من بني هاشم؟ لعل البعض يتصور أنه فقط من كانوا من ذرية يعني الحسن والحسين ومن ذرية الزهراء البت الأمير، هذا تصور خاطئ، تصور شنو؟ خاطئ. إنما بنو هاشم الذين يمتدون إلى هاشم. هاشم من هو؟ أب عبد المطلب. عبد المطلب من هو؟ أبو طالب، يعني إحنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ها بن هاشم. صحيح؟ هاشم لديه عبد المطلب، وعبد المطلب لديه أحد أولاده من هو؟ أبو طالب. صحيح؟ وهي تجي الذرية العلوية، ولكن لديه كذلك من هو؟ عقيل بن أبي طالب. صحيح؟ عقيل من هو؟ عقيل بن عقيل بني مسلم بن عقيل بن عبد المطلب، فلديه عقيل ولديه عبد الله يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب والحارث وأبو لهب، اللهبيين كذلك هم سادة ولكن بتركهم الله جل وعلا. وبالتالي هاشم عند عبد المطلب، عبد المطلب عند 6 أولاد دول كلهم هاشميين، كلهم دول شنو هاشميين، واضح إن شاء الله. وبالتالي العباس بن عبد المطلب، عندنا العباس بن عبد المطلب وعدي أبو طالب بن عبد المطلب وعدي الحارث كستة وعبد الله بن عبد المطلب، فكل من انتمى إلى هاشم عن طريق عبد المطلب عن أولاده الستة فكل هؤلاء شنو هاشميون، واضح إن شاء الله هذا إن شاء الله واضح. المهم إذا صارت عندنا دعاوى 3 أولا ثانيا ثالثا، ما هو الدليل عليها؟ الدليل على ذلك الإجماع بل التسالم، الإجماع شنو بل التسالم، والتسالم يعني استدلال أعم من الإجماع. المسألة مسلمة أنه عندنا أنه سهم الله وسهم الرسول المن راح يرجعون للإمام، والمراد من ذي القربى شنو الإمام، وكذلك اليتامى والمساكين وابن السبيل من من الذرية الطاهرة للذرية الهاشمية. الدليل على ذلك أولا التسالم أي الإجماع وزيادة، اثنين الروايات الخاصة، فقد ورد في تفسير الآية يعني وردت الحديث في تفسير الآية خمس الله للإمام، خمس الله لمن؟ للإمام، وخمس الرسول للإمام، إذن الخمس الأول والثاني إما راح للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول، واضح إن شاء الله. قال لقرابة الرسول خصص اليوم الإمام لقرابة الرسول، قال الإمام هنا الإمام بدل مو، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، بالرواية تقول ذي القربى لقرابة الرسول الإمام، قرابة الرسول من هو؟ الإمام، بدل قرابة الرسول يريد يقول مو عامة وإنما من هو؟ الإمام. واليتامى يتامى الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، إلى هنا استدل على 6 أصناف 6 أسهم، بين أنه المساكين وابن السبيل واليتامى للرسول، ولكن إحنا نقول ثبوت شيء لشيء لا ينفي عما عدا، من أين أتيتم بالتخصص؟ حتى إذا ذكر المصداق فهو المصداق الأجلى والأوضح. الجواب لا، الرواية يقول فلا يخرج منهم إلى غيرهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم، وبالتالي مختص لو ما مختص؟ مختص. وإحنا كما تعلمون الخمس يقسم إلى قسمين، سهم الله والرسول والإمام، هاي في الفوائد العامة ومصالح المسلمين، واليتامى والمساكين وابن السبيل الفقراء من أيتامي يعني ومن ذرية الطاهر يعطون، يسمي إحنا سهم السعادة، فنسمي سهم الإمام وسهم شنو السعادة.
اليتامى هم مخصوص ل
طبعا أي اليتامى والمساكين وابن السبيل الفقراء الهاشميين من هذا الخمس، واضح. فلو عندنا 100 دينار خمس قسمه قسمين 50 ب 50، 50 المن لهذه الأصناف المتعددة، فقراء السادة الهاشميين والمحتاجين والمعوزين، و50% اللي وسهم الله وسهم الرسول وسهم الإمام اللي في المصالح العامة. نعم السادة والذرية الطاهرة تستطيع أن تأخذ من سهم الإمام إحنا نسميه ولا نعم، ولكن العكس شنو لا يجوز. إحنا الخمس إذا عندنا الآن خمس 1000 دينار ورد نوزع، شلون نوزع؟ المشهور ماذا يقول؟ قسمة نصه 500 500، 500 نسميه سهم الإمام و500 سهم السادة، سهم السادة يختص بالسادة لو لا يختص. سهم الإمام ممكن أن ينفق للسادة ولغير السادة، واضح إن شاء الله. فهذا الخمس مهم مش يقدرون يشتركون به، يعني هذا الجزء العفو. نعم نعم كله المال كله ابن السبيل، يتامى مساكين كله من الهاشميين. يعني سنقرأ هذا، وهناك عدة أسئلة ترتبط بالآية الكريمة، ما هو المقصود من ذي القربى؟ فهل هو جميع أقارب الرسول صلى الله عليه وآله أو خصوص الإمام عليه السلام؟ الجواب نعم، المقصود خصوص الإمام عليه السلام. الثاني سهم الله عز وجل وسهم الرسول لمن يدفع؟ يدفعان إلى الإمام. الثالث هل المقصود من اليتامى والمساكين وابناء السبيل مطلق اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أو خصوص من كان من بني هاشم؟ الجواب المقصود هو الثاني، وإن كان مقتضى الإطلاق في الآية من هو الأول والمستند في هذه الأجوبة. بعد تسالم الأصحاب على ذلك أكو إجماع الروايات الخاصة. ففي الحديث الوارد في تفسير الآية الكريمة: خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول، نقطتين أي الإمام، واليتامى يتامى الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم. ماذا قال الإمام؟ قال: فلا يخرج منهم إلى غيره. ثم بعد ذلك هنا يذكر المصنف إشكالين. الإشكال الأول إشكال نسميه لعله جدلي من البعض، والإشكال الثاني إشكال جمع بين الآيتين. خلنا نأخذنا إن شاء الله. الإشكال الأول يقول: تخصيص الخمس بالذرية الطاهرة وبالهاشميين ألا يعد ذلك من التمايز الطبقي، ولا يعد بتعبير المصطلح الآن من الطائفية؟ شنو يعني تتميزهم دولة؟ خوف حالهم حال الباطن، هذا سيد هذا سيد، وبتعبيرنا ما خلينا سلاح ملاشي بالتعبير العراقي، أو يعني ليش؟ يقول الشيخ الأستاذ يقول على هذا الإشكال علي من تتوجهه، لمن توجهون هذا الإشكال؟ توجهوا الله جل وعلا؟ لو علما هو الله جل وعلا أراد أن يخصص هذه الذرية الطاهرة المباركة بهذا الأمر، أنتوا شو قصكم بعد؟ الله جل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أنتوا ما قلتوا شنو والتشريع؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، هم نفس السادة في الزكاة محرومين من زكاة العوام لو لا؟ نعم زكاة العوام محرومين منها، واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي وكأنه في إقبال الزكاة العامية التي حرموا منها خصص الله لهم شنو؟ الخمس، تعويضا عن من؟ اتلاذا نجاوب قوم من نفس الخمس. ومن قال ان الخمس فقط وفقط للسادة؟ نعم اكو سهم السادة، ولكن سهم الامام اللي هو نصف الخمس ها يعطى للعوام لو ما يعطى للعوام؟ واضح ان شاء الله تعالى. وبالتالي هذا الاشكال يرد او ما يرد؟ ما يرد هذا الاشكال، هاي بداية. اثنين، يبين الشيخ الاستاذ انه هناك عندنا آية في يعني هذا سورة الأنفال في الصدر مالته، يقول: يسألونك عن الأنفال. الله سبحانه وتعالى شي جاوب؟ يقول للنبي: قل الأنفال لله وللرسول. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ولل، لام تمليك لو مو تمليك؟ لام تمليك. الأنفال ملك الله، وبالطولية ملك من هو؟ للرسول. واضح إن شاء الله. السؤال: ما هو المراد من الأنفال؟ الجواب: المراد من الأنفال الأنفال من النفل. الأنفال شنو؟ من النفل، والنفل من معناها الزيادة، ولذلك سميت النافلة بشنو؟ نافلة. النافلة يسموها نافلة، نافلة من نافلة القول، يعني شنو؟ من زيادة القول. سميت النافلة نافلة لأنها زائد على المقدار الواجب من الصلوات، واضح؟ فصارت الأنفال هي النفل، والنفل هي الزائدة، والزائد هو المقدار والزيادة على المقدار الواجب. والغنائم التي يربح المسلمون من الأمور الزائدة لو من الأمور الزائدة؟ جواب: نعم، الغنائم التي تربح في المعارك من الأمور الزائدة على الأموال الشخصية، فالإنسان يشتغل إلى أموال شخصية، ولكن هاي بالحرف تأتي زائدة لو ما تأتي زائدة، فيطلق على الخمس شنو؟ أنفال لو ما يطلق من مصاديق الأنفال والأمور الزائدة منه الخمس، واضح إن شاء الله. وهذا الخمس من مصاديق الأنفال أما لأنه زائد عن الأموال المالية الشخصية أو لا، لأن المؤمن والمسلم إذا خرج للجهاد نيته منصبة على النصر وقتال الكفر وإعلاء كلمة، وهذه الزيادة تأتي من الله، ولا هذه الزيادة على نيته ولم يخرج المال إلى المال، وإنما هذه المسألة زائدة أو مزائدة؟ زائدة. إذن الخمس هو عبارة عن زيادة مصداق لمصاديق الأنفال، هاي حقق نفس صغرى حقق نفس صغرى. شلون هذه الآية تقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فقط وفقط، أو ذيك الآية تقول لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين؟ هل لا يوجد تعارض بين الآيتين أو لا؟ هنا تخصص بالله وبالرسول، هناك تفتح المجال إلى أعم من ذلك، تقول هاي أكو إحنا الموارد لا مو بس لله والرسول، إحنا هذه الغنائم نقسمها خمس أخماس صحيح؟ أربعة علما ننطيها للمسلمين، وهذا الواحد يختص بمن؟ بالله وبالرسول وبالإمام وبالذرية الطاهرة صحيح؟ بعبارة أخرى في آية الخمس نقول آية الخمس تقسم الغنيمة جد خمس أقسام بداية. آية الخمس إذا حصلت على 1000 دينار أنت راح تقسمها كم قسم؟ 5. 800 دينار لكم أيها المسلمون، و200 دينار لمن؟ أو بتعبير آخر 500، يقول 500 خمس أقسام مو صحيح، 400 لكم يا مسلمين، و100 لمن؟ لله والرسول وللإمام وذي القربى. هذا الخمس. هاي الآية تقول 500 كلها لمن؟ لله وللرسول. هذا واضح. هذه الآية تقول الأنفال كلها لمن؟ لله وللرسول، يعني المسلمين كل شيء ما لهم. ليش الآية تقول لا 4 من 5 للمسلمين و1 من 5 اللي هو الخمس لمن؟ لله وللرسول وللإمام. ألا يوجد تعارض بين الآيتين؟ الجواب شنو؟ لا يوجد تعارض بين آيتين. أولا وبالذات المال والملك لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وآله، ولكن من باب التفضل والتنعم الإلهي ويعني على خلقه أنه جعل هذا المال اللي هو ملك إله وللرسول في مسألة الغنائم مقسم، وأربعة أخماس ذلك أنطاء لمن؟ للناس. فيجوز الجمع بين الآيتين. هذه الآية تذكر أصل الحكم، وذيك الآية الثانية اللي تعطي 4 أخماس إن للناس بأرباحهم. الإنسان لما يربح سنويا 4 أخماس إلا لو لا إلا، نقول من باب التفضل من الله جل وعلا، واضح إن شاء الله. فلا تنافي بين الآيتين. خلنا نقصر عليه الوقت أخذنا عليكم. قال ونلفت عفوا، فهناك تساؤل قد يخطر على الذهن، وهو أليس في تخصيص بني هاشم بالخمس وعدم التعميم لمطلق اليتامى والمساكين وأبناء السبيل شيء من الطائفية التي يجل الإسلام عنها؟ وفي الجواب نقول لا ندري هذا الإشكال موجه إلى من، فهل يراد توجيهه إلى الله سبحانه الذي شرع التخصيص بذلك أو إلى غيره؟ وهل من الإنصاف عد إكرامي وهل من الإنصاف عد إكرام الرسول صلى الله عليه وآله من خلال ذريته أداء لجزء من خدماته وأتعابه طائفية؟ والإشكال يندفع من أساسه إذا عرفنا أن تخصيص الهاشميين بالخمس جاء كبديل عن حرمانهم من أخذ زكاة غير الهاشميين، وبذلك تحصل حالة التوازن وتعادل بين تلك الطائفتين. ونلفت النظر إلى أننا إذا رجعنا إلى صدر سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، فقد نجد تنافيا بين الآيتين. توضيح ذلك إن الأنفال جمع نفل بالفتح بمعنى الزيادة، ومنه سميت النافلة بذلك لأنها زيادة على المقدار الواجب، وغنائم الحرب حيث أنها زيادة على الأموال الشخصية فهي من الأنفال يعني مصداق، أو لأن القتال لما كان لأجل الانتصار على العدو وليس لأجل الغنائم فهي من ثم شيء زائد على الغرض الذي يتم لأجله القتال. وعليه فالمقصود من قوله تعالى يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأموال الزائدة التي منها ومن مصداقها غنائم الحرب، ويظهر أنه قد وقع نزاع في كيفية تقسيمها، فجاء الجواب بأنها لله وللرسول وليست ملكا خاصا لأحد. وبناء على هذا يتحقق التنافي بين هذه الآية وآيتنا الأولى، فإن آية الأنفال تدل على أن غنائم الحرب هي لله وللرسول، ولكن الآية الكريمة اللي قرأناها بالبداية الخمس التي بأيدينا تدل على أن 4 أخماسها لمن؟ 4 أخماسها للمقاتلين و5 يؤخذ كغريبة. وفي مقام الجواب قد يقال إن الغنائم كلها لله والرسول بمقتضى الآية الأولى، إلا أنه من باب التفضل تم التنازل ب4 أخماس منها للمقاتلين و5 منها يبقى لله والرسول أي للحكومة الإسلامية. وبهذا يتضح عدم التنافي وعدم الحاجة إلى الاستعانة بفكرة النسخ، مو واحد يقول الآية هاي لله وللرسول نسخت بمن؟ بآية الخمس. وستأتي في كتاب الجهاد تحت عنوان حكم الغنائم والأنفال زيادة توضيح إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.